إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا، لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. فقوله تعالى: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات. فذكر الله رب العالمين إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات، وهذا يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده، وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه، كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة، ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء، وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه، وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. ذكره ذلك وختمه هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد. وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: توبة العبد إلى الله تبارك وتعالى محفوفة بتوبتين من الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يتوب عليه أولا فيوفقه للتوبة، فإذا تاب العبد تاب الله تبارك وتعالى عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذه هي التوبة الأولى، فإذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى تاب الله تبارك وتعالى عليهم وقبل منهم توبتهم. وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى إذا وقع من العبد، فإنه محفوف بذكرين للعبد من ربه تبارك وتعالى، فيذكره الله رب العالمين فيذكر العبد ربه، فإذا ذكر العبد ربه ذكره الله رب العالمين في ملأ خير من الملأ الذي ذكر العبد فيه ربه. ولما ذكر الله تعالى النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولما قال جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة. فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه، وتيمم هاهنا بمعنى توجه، فحيث تيمم المصلي أي فحيث وجه المصلي وجهه فقد وجه وجهه إلى وجه ربه جل وعلا. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام: وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما. فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء سواء كان دعاء عبادة أم كان دعاء مسألة، يراد بالسميع في مقام الدعاء معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى: إن ربي لسميع الدعاء. وأما ختم قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، بقوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيها الرحمة السابغة، ففيه تمام عزة الله وفيه كمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى أي عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمته وحكمه. وقد يكتفي الله تعالى بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها، لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محالها، إذا عرفتم ذلك أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وكمال عزته. وكذلك لما قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرا وجزاء. ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها، فاخضعوا لما قاله وما فصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم: وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم، لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة، وصارت المواريث فوضى، وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم، ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه، ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب، وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. وهذا يكون عند المسألة، فإن العبد يراعي الاسم الذي يأتي به من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى عند الدعاء، فإذا سأل الله الغنى أردف ذلك بذكر اسمه الغني، وإذا سأل الله تبارك وتعالى الرحمة ذكر اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم، وإذا سأل الله تبارك وتعالى الحفظ سأل الله عز وجل الحفظ باسمه تعالى الحفيظ إلى غير ذلك، فاطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. وقوله تعالى: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأولى منها هذه ختمها بالعلم والحلم، وهذا يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة، فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم، ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم ما فعلوها. وختم الثانية بالعفو الغفور، فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل، وهو العفو عدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا لله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. وهذا هو دعاء العبادة، فإن الإنسان يجتهد في معرفة معنى الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ويجتهد في أن يتعبد لله تبارك وتعالى بذلك الاسم من أسمائه الحسنى. فإذا كان الاسم من أسماء الجلال فإنه ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة حق ربه تبارك وتعالى، وألا يتصف من ذلك الوصف الذي يتضمنه الاسم بشيء، فاسمه تعالى العظيم واسمه تعالى المتكبر. فأسماء الجلال ينبغي على الإنسان أن يراعي العبد معانيها، وأن يجتهد في أن يكون متعبدا لله بتلك المعاني، وأن يجتنب أن يتصف بشيء مما تضمنته تلك الأسماء الحسنى من الصفات، فإنها خاصة بالله تبارك وتعالى. وأما الأسماء الحسنى التي تتعلق بالكمال والجمال، فإن الإنسان يجتهد في أن يكون متصفا بالصفة التي يتضمنها الاسم، والصفة التي يتضمنها الاسم بالنسبة لله تبارك وتعالى على قدر ذاته، ورحمته تبارك وتعالى ليس كمثلها رحمة، فاسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم يتضمنان صفة الرحمة لله رب العالمين، فعلى العبد أن يتصف بصفة الرحمة على قدر ذاته وهو مخلوق. وأما صفة الرحمة بالنسبة للخالق العظيم فإنه ليس كمثلها صفة تكون في المخلوق أبدا، فكذلك ينبغي لكم أن تعبدوا لله، أي تتعبدوا لله بحذف إحدى التاءين، بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين يعني العفو والمغفرة، لتنالوا عفوه ومغفرته. وختم الآية الثالثة بالسميع البصير، وهذا يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، ويقتضي بصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياءه عظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل. وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر، وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. وختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وأنه لم يخلقها حاجة منه لها، فإنه الغني المطلق، ولا ليتكمل بها فإنه الحميد الكامل. وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفات وأفعالا. وختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم. ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري في منافعهم ومصالحهم، ورحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه. ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته. ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب. وهذا كله كما ترى مما يدلك على هذه القاعدة العظيمة التي ينبغي على تالي آيات الله تبارك وتعالى والمتدبر فيها أن يراعيها. أعني هذه القاعدة، فمهما مر عليه من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ديل الله تبارك وتعالى به آية من آياته، فلينظر إلى المناسبة وليجتهد في النظر في الحكم الذي تضمنته الآية، ولينظر في معنى الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الذي ذكره الله رب العالمين بعقب ذلك. وحينئذ كما قال المصنف رحمه الله تعالى ينفتح لك باب عظيم من أبواب المعرفة بآيات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. قال رحمه الله: وأما قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، مع أنه ذكر المغفرة قبلها، لأن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذ إلها مع الله، ممن اتخذ المسيح إلها مع الله، فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. تأمل في هذا فإنه سر بديع وفائدة عظيمة. ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة. كقوله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار لها الظهور أي الغلبة، وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة، ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك. لخص العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه القاعدة فقال هذه القاعدة تتضمن قاعدتين، أو هي قاعدة واحدة لها وجهان. الأول أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى لا يكون إلا مناسبا لذلك الحكم، ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء إلا لسبب، كما في قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن توفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقد خرج ذكر العزيز الحكيم هاهنا عن القاعدة المذكورة، لأن المقام كما ترى في السياق هو مقام المغفرة وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يقول قائل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، ولكن لما كان المقام مقام عزة وكمال تصرف لكون هؤلاء لهم حالان إما عذاب وإما رحمة ومغفرة، فلهم ما تقتضيه العزة والحكمة بسبب عنادهم واستكبارهم. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أمرا آخر قال فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذ المسيح إلها مع الله، فناسب ذلك ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. الوجه الثاني أن ختم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن الحكم مطابق لذلك الاسم، وهذا الوجه غير الوجه الأول. فمثلا قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يتوقع الإنسان أن يقال فتسقط عنهم العقوبة، ولكنه لم يقل هكذا، وإنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي لقد سقط عنهم الحد بمقتضى مغفرة الله تعالى ورحمته. القاعدة العشرون القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، ووصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكام. ووصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني، فهذا هو الاعتبار الثاني. القرآن كله محكم باعتبار، فهذا إحكام كلي، وكله متشابه باعتبار، وهذا أيضا تشابه كلي، وكذلك بعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، فوصفه تعالى بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة كثيرة منها. ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخر الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، كقوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده له أسباب من العبد، هو توليه للشيطان فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد هم مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها عليهم، تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين الجبرية والقدرية على السواء إن الآيات والنصوص كلها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منه وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وهو خالق قدرتهم وإرادتهم. وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخر، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا ونهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله تعالى أعلم. وهذه القاعدة تحتاج إلى مزيد بيان من وجه آخر، فإن القرآن يتنوع باعتبار الأحكام والمتشابه فيه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكقوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وكقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. هذا الكلام كله وما يأتي بعده من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول في التفسير، هذا هو النوع الأول الإحكام العام، وقد وصف به القرآن كله. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، كقوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، كقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وكقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكقوله تعالى: وأحل الله البيع، وكقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرا. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه المتوهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم متوهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، فيتوهم متوهم ظاهر هذا النص وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شاكا فيما أنزل الله إليه. فما هو موقف الراسخين في العلم وما هو موقف الزائغين من المتشابه؟ موقف الراسخين من المتشابه وموقف الزائغين من المتشابه بينه الله تعالى فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله، ويتخذون ذلك فتنة للناس عنه ولتأويله بغير ما أراد الله تبارك وتعالى فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول الذي يتخذه المتوهمون سلما لشيء لا يليق بصفات الرب تبارك وتعالى. يقول الراسخون في العلم: إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقال للذي ينكر الصفات أو الذي يقول إننا إذا ما أثبتنا الصفات فحتما لا بد أن نشبه الله بالمخلوقات، فإنه يقال له: هل تثبت لله ذاتا؟ فإن قال إنه لا يثبت لله ذاتا فلا كلام معه، فهذا يعبد العدم. وإن قال إنه يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا فقل له: فكيف ذاته؟ فسيقول لك: ليس كمثلها ذات. فقل له: وكذلك الصفات، ليس كمثلها صفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. وكذلك ما يتعلق بكل صفة صفة، فإن أهل السنة يثبتون المعنى ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفة. لماذا؟ لأن الصفة على قدر الذات، وهم لا يحيطون بشيء من علم الله تبارك وتعالى، فكيف يحيطون بعلمه كله؟ فكيف يحيطون بذاته؟ وعليه فإنهم حينئذ يعاملون الصفات كما يعاملون الذات، ويقولون: إن الصفات كالذات. وحينئذ تكون هذه الصفات من المتشابه من حيث المعنى الذي هي على حقيقتها عند الله تبارك وتعالى. وأما عند الناس فإننا نعلم المعنى وهو مكشوف ظاهر، فإن الله تبارك وتعالى كلم الناس بهذا القرآن العظيم باللسان العربي المبين، ولكل لفظ معناه. فإذا قال الله تبارك وتعالى: إنه استوى على العرش، فإن اللغة العربية تعلم المعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة وهي استوى. وعليه فالمؤمن يثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء، ولكن الكيفية لا يمكن بحال من الأحوال أن يحاط بها، فهم يفوضون الكيفية ويثبتون المعنى. وكذلك ما يتعلق بسائر صفات ربنا تبارك وتعالى. وإذا كانت المخلوقات تتفاوت في هذه الصفة، أعني صفة اليد، فليست يد النملة كيد الرجل، كيد البعير، كيد الفيل، فكل يد لشيء من هذه المخلوقات إنما يكون على قدره، فيد النملة على قدرها، ويد الإنسان على قدر الإنسان، ويد الفيل على قدر الفيل. فإذا كانت هذه الصفة بالنسبة لهذه المخلوقات تتفاوت هذا التفاوت العظيم، فكيف إذا كانت هذه الصفة للخلاق العظيم؟ وحينئذ فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى يدين حقيقتين، وهم يقولون إن هاتين اليدين مبسوطتان بالعطاء، يعطي الله تبارك وتعالى بهما كيف يشاء. وفي الوقت عينه فإنهم يقولون إن الله عز وجل له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، وأيضا يداه لا تماثلان أيدي المخلوقين. وحينئذ لا يكون هنالك لون من ألوان التشابه في هذه الصفة العظيمة. يقولون في المثال الثاني: إن الحسنات والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنات سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنات والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في السورة نفسها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله وحده. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يكون واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ حاشا وكلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه ذلك الشيء. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر كله مما يدل عليه الحس البلاغي، تذوق العربية الشريفة يؤدي إلى معرفة ذلك من غير ما تكلف ولا عنت. ولكن الناس لما بعدوا عن العربية نطقا واستعمالا لم تصر لهم سليقة، ودخلت العجمة على لغتهم فأفسدت ألسنتهم، فصار القرآن بالنسبة إليهم على هذا النحو الذي يؤدي عند كثير منهم إلى لون من ألوان الاشتباه، وليس هنالك اشتباه أصلا. فإن العربي الذي آتاه الله تبارك وتعالى ملكات التذوق في هذه العربية الشريفة يدرك أن توجيه النهي إلى من لا يقع منه يعني التنديد بمن وقع منه ما نهي عنه، ويعني التحذير من منهاج أولئك الذين تورطوا فيما نهوا عنه، ويعلم ذلك وإن لم يعبر عنه بهذا اللفظ على هذا الأسلوب. ولكن العربي بذائقته يحس ذلك في نفسه ويدركه بسليقته العربية ويفهمه فيتفاعل مع النص الذي يقرأه. ولكن لما بعد الناس عن اللغة صاروا إلى هذا العناء الشديد والبلاء الكبير، حتى إننا كنا قد ذكرنا أكثر من مرة في دروس الإبانة الكبرى عندما تعرضنا إلى ما أتى به الجهمية من تأويلات تضحك الثكلة، وأن هؤلاء عندما كانوا يتكلمون عن مسألة القرآن وخلق القرآن وما دار في فلك ذلك من نفي الصفات، أن هؤلاء فسدت ذائقتهم العربية. هؤلاء في الجملة لم يكونوا من العرب صليبة، وفسدت ألسنتهم فصاروا يأتون بأقوال تضحك الثكلة، ويتعجب المرء من توغل عقولهم وتوغلها في أمثال هذه المضائق، مع أنهم أبعد الناس عن معرفة صحيحة باللغة التي جاء بها هذا القرآن المجيد ونزل به. فالمسألة كلها تدور على معرفة العربية، حتى إنك يمكن أن تقول إن حل مشكلات العالم الإسلامي تكمن في معرفة اللغة العربية معرفة تؤدي إلى فهم نصوص الكتاب والسنة بطريقة عربية لا أعجمية، لأن النسك الأعجمي غزا العبادة، وكذلك لما غزا المنطق اليوناني العقيدة فأفسدها على أهلها، كما أفسد النسك الأعجمي العبادة على المسلمين، وكذلك لما فسدت الألسنة صار الناس لا يفقهون كلام الله تبارك وتعالى. وإن شئت الدليل على ذلك فتأمل في هذا العصر في أدلة التكفيريين التي ينتزعونها من الكتاب والسنة، وستجد العجب العجاب، حتى إن بعض الذين كانوا يردون عليهم عندما كانوا يكفرون بأمور يسيرة كان يقول لهم: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، فهؤلاء قوم لا يفهمون، والله المستعان. فأنواع التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي والثاني نسبي. الحقيقي هو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا صحيح عن مالك رحمه الله وعن شيخه ربيعة رحمه الله. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس للعبد إرادة ولا قدرة، وعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. الراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. قد يقول قائل: وما هي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟ يعني لماذا لم يكن القرآن كله محكما، أو لماذا لم يكن القرآن كله متشابها؟ لماذا تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟ لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معنى وعدم المجال لتحريفا، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، بقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا، وذلك لظهور معناه، كما أن الإنسان إذا ما بلغت الروح الحلقوم انقطع أوان التوبة في حقه، لأن الغيب صار شهادة، ومتى صار الغيب شهادة أغلق باب التوبة. هذا في حق الأفراد، وأما في حق عموم الخلق فكذلك أيضا. عند طلوع الشمس من مغربها إذا ما عاين الناس الآيات فإنه لا تقبل لأحد توبة، فيغلق باب التوبة بالنسبة إلى عموم القلب بطلوع الشمس من مغربه. وأما بلوغ الروح الحلقوم فإن هذا يغلق باب التوبة أمام من بلغت روحه الحلقوم. لماذا؟ لأن الغيب صار شهادة، فلا تنفعه توبته ولا إيمانه حينئذ. فكذلك لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه. فهنا فصل ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمرية، وهو نافع في هذه القاعدة التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى. هذا الفصل في التأويل. التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأولى، وهو الرجوع. وفي الاصطلاح التأويل رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول التفسير، هو توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عند الشيخين أوله، أما تمامه فعند أحمد والحاكم وابن حبان: اللهم فقهه في الدين، فهذا عند الشيخين. وعلمه التأويل، هذا التمام مع أوله عند أحمد والحاكم وابن حبان. كذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسيره. فهذا هو المعنى الأول من معاني التأويل. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم، التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما في الصحيحين، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يتأول القرآن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد بها مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. على قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليه، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي كالعلم، وأن العلم ليس كالقدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. هذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف، المعنى الأول وهو التفسير، الثاني مآل الكلام إلى حقيقته. هذان المعنيان هما المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. هذا مهم، تأويل بهذا المعنى الثالث، هل هو محمود أو هو مذموم؟ هل هو حق أو باطل؟ التحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير. لماذا؟ لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. هذا مهم، لأن أهل التحريف الذين يدعون أنهم أهل التأويل، إذا ما صرفت أنت نصا عن ظاهره بدليل يقتضيه قالوا لك أولت، وليس الأمر كذلك، وإنما أصبت مراد المتكلم. فلننظر في مثال قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. الله عز وجل يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، الله عز وجل لا يخبر عباده عن أمر فات وانقضى، وإنما يخبرهم عن أمر مستقبل بدليل قوله فلا تستعجلوا. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر اللفظ إذا ما فرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر اللفظ. فإذا قرأت القرآن وانتهيت من ذلك وفرغت منه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر اللفظ. المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ، لا إذا فرغ من القراءة. فما الذي كان؟ الذي كان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على مراد ربنا تبارك وتعالى من هذه الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ لا إذا فرغت من القراءة. قد يقول قائل: هذا تأويل، لأن ظاهر النص لا يدل على ذلك. يقول: ولكن الذي دلنا على هذا المعنى هو أعلم الخلق بكلام الرب جل وعلا، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا مراد ربنا تبارك وتعالى من قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا لم يدل عليه دليل صحيح، فإنه يكون باطلاً مذموماً جديراً بأن يسمى تحريفاً لا تأويلاً. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فظاهر هذا النص أن الله تعالى على العرش علواً خاصاً يليق بالله عز وجل. الله عز وجل له صفة العلو الذاتي، من صفات ذاته صفة العلو. فالله عز وجل عال على خلقه أجمعين علوا ذاتيا. ولكن قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا علو خاص. فالله عز وجل عال فوق المخلوقات كلها، ولكن علوه فوق العرش علو خاص. لذلك قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فظاهر هذا النص أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، هذا هو المراد. وتأويله إلى أي معنى سوى هذا المعنى وهو العلو والاستقرار، كأن يقال مثلا: استوى استولى، أو استوى ملك، فهذا تأويل باطل مذموم، بل هذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. لأن الله تبارك وتعالى ذكر استواءه على عرش، وذكر استواءنا على ظهور الدواب، وذكر استواء السفينة على الجودي على الجبل. ومعلوم أن الصفة على قدر الذات، هذا أمر بدهي في كل لغة من لغات الأرض، وكل ناطق بلغة حتى الأطفال يعرفون أن الصفة على قدر الذات. لا أعني أنهم يقولون هنالك قانون يقول الصفة على قدر الذات، ولكن في كل ذائقة لغوية أن الصفة تكون على قدر الذات. فإذا قيل للصبي الصغير يد النملة ويد الفيل، فإنه ينزل كل يد منزلة، ولا يقول نعم يد النملة كيد الفيل، لأنه في النهاية يأخذ بهذا القانون، وهو أن الصفة على قدر الذات. فاستواء الآدمي على ظهر الدابة ليس كاستواء السفينة على ظهر الجبل، هذا لا يماري فيه عاقل، بل لا يماري فيه من أوتي ذروا من العقل. وكل عاقل يعلم أن الصفات التي تتعلق بذوات المخلوقين سوى الصفات التي تتعلق بذات الرحمن الرحيم، لأن الصفة على قدر الذات. العرب كانوا يعلمون ذلك، لذلك لم يستشكلوا من ذلك شيئا. لا الكفار قالوا للنبي المختار صلى الله عليه وسلم كيف تقول الرحمن على العرش استوى، لقد شبهت الله بالخلق وجعلت الله تبارك وتعالى حالا أو مماسا للعرش، وأن الله عز وجل لو كان مستوى على العرش فمعنى ذلك أنه محدود وكل محدود مخلوق. العرب لم يقولوا ذلك، لأنهم كانوا يعلمون بالسليقة اللغوية أن الصفة على قدر الذات، وأن الله تبارك وتعالى إذا أسند إليه شيء فالعلاقة بين المسند والمسند إليه معلومة عند كل عربي من صغير وكبير، كانوا يرتضعونها مع ألبان أمهاتهم، لأن العرب كانوا يقادون من ألسنتهم. لذلك أنزل الله رب العالمين القرآن يتحدى به الخلق أجمعين، فإذا عجز العرب عن أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه فكيف بمن وراءه. هذا الأمر من العجب أن يشكل على صاحب عقل، ولكن معلوم أن أصحاب البدع طمس الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. أن أصحاب البدع حرمهم الله نعمة الفهم والعقل، فهم كالبهائم كالأنعام لا يفهمون ولا يتدبرون، كأولئك الجهمية، فإنهم أتوا بأمور من أعجب الأمور وتكلموا في مسائل لا يمكن أن يقبلها طفل عربي نشأ على العربية الصحيحة الفصيحة ولم يحدث لوث لفطرته وذائقته العربية. إذن الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الرحمن. إذن هذه صفة من صفات من؟ من صفات الرحمن. الرحمن ليس كمثله شيء، إذن صفاته ليس كمثلها صفات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، إذن هذا استواء خاص بالرحمن يليق به. كيفيته، هل تعرف كيفية ذاته؟ فكيف ذاته؟ سيقول ليس كمثلها ذات، إذن استواؤه ليس كمثله استواء. فالمسائل التي تتعلق بالأسماء والصفات من العجب أن يتورط في عدم فهمها متورط، ولكن يزول هذا العجب عندما تعلم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من أخذ بأسباب الهداية ويهدي منة منه وفضلا من أراد، ويضل من أخذ بأسباب الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه هي معاني التأويل، معرفتها مهمة. واعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالأول كقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، والثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. التشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، هذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. مثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والدين وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيره، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيره، وليس في القرآن ما خفي معناه بحيث لا يعلمه أحد، هذا ليس في القرآن المجيد. ما هو موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وما كيفية الجمع بينها؟ موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول: إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف قد ورد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى، وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين: الراسخون في العلم والزائغون. الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال ما توهموا فيما لا يليق بالله عز وجل قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى غير ذلك مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه المقدسة بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة، وقال: إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد، يعني عندما يسمع قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من عنده ذائقة لغوية يعرف المراد، أن استعمال ضمير العظمة في مثل هذه المواطن هو مما تقتضيه بلاغة هذه اللغة الشريفة. فلا يأتي في ذهن أحد أبدا ممن آتاه الله رب العالمين قدرا من الإحاطة بهذه اللغة الشريفة عند قراءة قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، هذا الذي يأتي في ذهن النصراني عندما يقول نحن هذه للجمع، هكذا دائما للجمع، لا تأتي إلا للجمع يا رجل، هي كذلك في أصل اللغة؟ يقول نعم. وإذن هذا يدل على تعدد الآلهة، فيأخذ هذا المتشابه ويترك المحكم الدال على أن الله واحد، مع أنه لا تشابه فيه أصلا بمن فهم هذه اللغة الشريفة. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم،
بتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويقولون للنصراني: إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. مثال ما يوهم ما لا يليق بالقرآن عند من يتبع المتشابه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض، فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، هو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول: في القرآن تناقض. وهذا تجده كثيرا عند المستشرقين ومن لف لفه، ممن استعجمت ألسنتهم وفسدت لغتهم. وكثير من أبناء المسلمين، بل من كبار علمائه، بل ممن يكون على رأس أكبر مؤسسة علمية في دياره، علمية دينية في دياره، يذهبون إلى بلاد الغرب يتحصلوا على الدرجات العلمية في العقيدة وفي التفسير بل وفي اللغة، في اللغة العربية يتعلمون على أيدي المستشرقين في ليدن وفي باريس وفي غيرها. وتذكر القصة التي ذكرت لك مرة من أن رجلا ذهب إلى بلاد الغرب فسمع كلاما ولم يفهمه أو فهمه على وجهه القبيح، ثم رجع فجلس في مجلس فيه حفني ناصف، وكان رجلا فكها، فقال ذلك العائد من الابتعاث: القراء يقرؤون القرآن بطريقة غير صحيحة. فقال له: كلهم؟ قال: كلهم. قال: وأي خطأ يقعون فيه؟ قال: ينبغي عليهم عند تلاوة القرآن أن يمثلوا ما يقرؤون حتى يفهمه السامعون والناظرون. قال: هذا جيد جدا والله، فقم الآن فأتل علينا بطريقتك. وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. فانقطع. كذلك المستشرق الذي أراد أن يترجم كلمة برذعة، فقال: هي جاكتة حمار، جاكيت اوف دونكي، جاكتة حمار، البرذعة جاكتة حمار. هؤلاء يعطون أعلى الدرجات العلمية لمن يكونون على رأس أكبر المؤسسات العلمية الدينية في العالم، الأزهر وغيره، الشيخ عبد الحليم محمود كان الذي يشرف عليه في رسالة الدكتوراه في السربون يهودي، وكان يدرس ما يتعلق بالتصوف والاعتقاد. أراد هو أن يخلص من تأثيره عليه، أخذ يتحايل عليه والآخر يراوده عن عقيدته إلى غير ذلك مما حكى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحباب، معلوم أن النفي لا يرد على ما يرد عليه الإثبات. إنك لا تهدي من أحباب هداية التوفيق، هذه لله وحده. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني هداية الدلالة والإرشاد، هذه للنبي وللمرسلين وللمصلحين وللعلماء العاملين الربانيين. فأي تناقض وأي تعارض. كذلك ما مر من كلام المصنف رحمه الله في قوله تعالى لنبيه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قد مر أن ذلك لا يوهم عند الراسخ في العلم شيئا يسوء النبي من أنه كان يشك في آيات ربه ولا في غير ذلك، كما مر بيانه بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.